بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن الكلام حول أبيات منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في المواريث وبيان أحكام الفرائض، الكلام حول موانع الإرث، وذكر رحمه الله تعالى 3 موانع تمنع من وجد عنده سبب الإرث من الميراث. ما هي هذه 3؟ نعم، الرق. إيش معنى الرق؟ العبودية. فالرقيق المملوك هذا لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه ليس أهلا للملكية، فهو وما يملك ملكا لسيده، ملكا لسيده. والرق بجميع أنواعه يمنع الشخص من الميراث ولو توفرت فيه أسباب الإرث. ثانيا، من موانع الإرث الرق. ثانيا، القتل. فمن قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، أما إذا كان قتله عمدا فهذا بالإجماع أنه يمنع من الميراث، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واختلف العلماء فيما لو كان القتل خطأ، أي بغير قصد، فأجاز بعضهم ومنع البعض الآخر، ومن منع قالوا سدا للذرائع وإغلاقا لأبواب الشر. فكم سيتجرأ الوارث على قتل المورث بعدها يقولنا والله ما أقصد، والله ما كنت أظن أنه سيموت، وإلى غيرها إلى غيرها. أما كونه لا يرث من الدية فهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. 3، نعم، اختلاف الدين، أي الإسلام وغير الإسلام. فحديث أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يحصل التوارث فيما بينهم. واختلفوا حول ملل الكفر، هل يجوز لليهودي أن يرث النصراني والنصراني يرث البوذي ونحوها؟ الذي عليه جماعة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره أن الكفر ملل، ولا يرث بعضها البعض الآخر، البعض الآخر. وماذا؟ هذا الذي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أن ملل الكفر كلها واحدة، كمذهب الشافعي وأبي حنيفة، بل عزاه بعضهم إلى الجمهور أن ملل الكفر كلها واحدة، فيرث بعضهم البعض الآخر، يخرج المسلم فقط، فلا يرث ولا يورث من قبل الكفار، من قبل الكفار. والإمام مالك يجعل ملل الكفر 3: يهودية ونصرانية ومجوسية، ومجوسية. طيب، أخذنا كذلكم أيضا الكلام حول بيان الورثة من الرجال، وهكذا الورثة من الإناث. وذكر رحمه الله تعالى أن الوارثين من الرجال 10، قلنا هذا على سبيل الإجمال، وإذا أتينا نفصل سيرتفع العدد حتى يصل إلى 15 شخصا، ذكرا رجلا. وبعضهم قلنا قال لو عبر بالذكور سيكون أفضل من التعبير بالرجال، لكي يدخل فيه ماذا؟ لكي يدخل فيه الكبير والصغير، الكبير والصغير. وهنا يقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، ابن ثم أو الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على. قال ماذا؟ وابن الأخ المدلي أو الأخ أو الأخ من أي الجهات كان، سواء شقيق أو لأب أو لأم. قال قد ماذا؟ قال قد أنزل الله به القرآن. وقوله قد أنزل الله به القرآن يريد بذلك آية الكلالة، آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وورثه أو ماذا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو أي الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد. قال قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. قال والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. وجميع هؤلاء الذكور يرثون بالتعصيب، وبعضهم يرث بالتعصيب والفرض، وبعضهم لا يرث إلا بالفرض فقط، وهو الأخ لأم كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب، ذكر كذلكم أيضا الوارثات من النساء وبين أنهن سبع، هذا على سبيل الإجمال، فإذا جئنا نفصل سيزداد العدد حتى يصل إلى 11. قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. طيب، ذكرنا أيضا فيما مضى الكلام حول ما يتعلق بأركان الإرث. قلنا الإرث له ثلاثة أركان، ما هي؟ نعم يا بحر، الوارث والمورث والميراث والميراث. طيب، وذكرنا كذلكم أيضا أن للإرث ثلاثة شروط، ما هي؟ نعم، نعم، التحقق والتيقن من موت المورث أو إلحاقه بالأموات. اثنين أبا الحسن معنا، شروط الإرث: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، ثاني تحقق حياة الوارث، نعم، أو إلحاقه بالأموات أو بالأحياء، بالأحياء أو إلحاقه بالأحياء، الثالث يا أبا محمد، الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. يا إخوان، الفرائض وعلم المواريث سهل جدا، لا يأتي الشيطان ويصعب يقول لك أنت ما تفهم، أنت ما ستفهم، شوف ما يغرك هذا بداية المواريث بعدين بتجيك أشياء صعبة. أبدا يا إخوان، واحد الذي يركز ويفتح قلبه وذهنه يجد أنه غاية في السهولة. وهذه لبينات أولى يبنى عليها ما يتعلق بأحكام المواريث، ويبنى عليها علم الفرائض، علم الفرائض. طيب أيضا تكلمنا في الدرس الماضي حول أنواع الإرث، فقال رحمه الله تعالى قال واعلم، وكلمة اعلم هذه كلمة يؤتى بها لكي يشد اعتناء السامع بما بعدها. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فبين الناظم رحمه الله تعالى أن الإرث المجمع عليه نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. أما الإرث الذي هو بالفرض فالفرض عبارة عن نصيب مقدر شرعا، الفرض عبارة عن نصيب مقدر شرعا، يعني نصف، ربع، ثمن، سدس، ثلث، ثلثان، طيب مقدر شرعا. هذا النصيب المقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. الرد والعول سبق الإشارة إليهما وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله عز وجل في مجلس لاحق إن شاء الله عز وجل. وأما بالنسبة للتعصيب فهو نوع من أنواع الإرث، وهو الإرث بغير تقدير، ليس هناك فرض مقدر شرعا نصف ربع ثلث، وإنما الإرث بغير تقدير. والعاصب هو الذي يرث بغير تقدير، فتجده يأخذ المال كله إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، الباقي بعد أصحاب الفروض، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام عن ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى أنواع الفروض، قال فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض سواها أو لا فرض في الإرث سواها البتة. إذن هي ستة فروض، قال نصف وربع ثم نصف الربع والثلث وماذا والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. طيب العلماء في بيان هذه الفروض لهم ثلاث طرق، ويختار الشخص لنفسه أي هذه الطرق. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى يقولون طريقة الترقي، يعني يبدأون بالأصغر ثم الذي بعده ثم الذي أكبر منهما. فعندنا مثلا نحن الفروض نصف وربع وثمن، وكذلك عندنا أيضا عندنا ثلثاني وثلث وسدس. هذه الستة الفروض المتفق عليها. هناك فرض سابع قلنا سيأتي الإشارة إليه محل خلاف، وهو ثلث الباقي، لاحظ الباء رمز لي الباقي. طيب طريقة الترقي قلنا يبدأ بالأصغر ثم الذي أكبر منه ثم الذي هو أكبر منهما. عندنا مجموعتين، طريقة الترقي كيف بتكون؟ الثمن وضعفها، ما ضعف الثمن؟ الربع، وضعفها النصف. هذه طريقة الترقي، طيب يعني صعود إلى أعلى. هناك طريقة اسمها طريقة التدلي، يعني من الأعلى إلى الأوسط إلى الأسفل، يبدأ وبالنسبة للثاني هذا سيكون ماذا عندنا؟ عندنا في المجموعة الثانية سدس ثم ضعفه ثلث ثم ضعف الثلث ثلثاني.
طيب طريقة التدلي العكس، تبدأ من هنا نصف ثم نصفها، كم نصفها؟ الربع. ثم نصف الربع كم؟ الثمن. وهنا يقال الثلثان، ونصف الثلثين الثلث، ونصف الثلث السدس. واضح يا جماعة؟ هذه طريقة التدلي. بقي طريقة التوسط. طريقة التوسط، يؤخذ الوسط، المجموعة الأولى يقال الربع، وماذا؟ ونصفها وضعفها. ونصفها كم نصفها؟ الثمن. وضعفها أي ضعف الربع هو النصف. وهكذا يؤخذ الثلث، يقال ماذا؟ نصفها السدس وضعفها الثلثان. هذا يعني مما يذكره العلماء فيما يتعلق بمعرفة هذه الفروض. لك أن تأخذ طريقة الترقي أو التدلي أو التوسط، وكلها صحيحة يعمل بها العلماء، وكلها صحيحة يعمل بها العلماء. طيب، ثم بعد ذلك أتى يبين أصحاب هذه الفروض، وبدأ بأصحاب النصف، فقال رحمه الله تعالى، قال: فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي، هنا يا إخوان الذين يستحقون، الذين يستحقون النصف خمسة أصناف من الورثة، من هو الأول يا إخوان؟ نعم، الزوج. قوله ها هنا فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. الزوج يا إخوان يستحق النصف بشرط واحد، ما هو؟ نعم، كيف الانفراد؟ نعم، ويعبر بهذا عدم وجود الفرع الوارث، وهذه اصطلاحات يا إخوان ستتكرر معنا، فرع وارث، أصل وارث. الفرع الوارث المقصود به أولاد الميت ذكور أو إناث، أو أبناء الذكور ابن ابن أو بنت ابن، واضح؟ هذا فرع وارث. أما ابن البنت وبنت البنت هؤلاء ليسوا من الورثة، واضح؟ طيب، إذن الزوج يعطى النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب، ما هو الدليل؟ قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم
إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ولا بأس يا إخوان أن نشير إشارة إلى أن ما يتعلق بأصحاب الفروض بيانهم وبيان ما لهم هناك طريقان. الطريقة الأولى طريقة القرآن، طريقة القرآن، ونعني بطريقة القرآن يعني ما جاء في القرآن الكريم من بيان أصحاب الفروض وما لهم. كيف طريقة القرآن؟ والطريقة الثانية طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء أي التي يستعملها الكثير من الفقهاء. ما هي طريقة القرآن؟ طريقة القرآن يؤتى بصاحب الفرض الوارث ويذكر ما له من الميراث، ما له من الميراث. على سبيل المثال الزوج، يقال الزوج يستحق النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، ويستحق الربع عند وجود الفرع الوارث. خلصنا من من؟ خلصنا من الزوج. ائتي بالزوجة، الزوجة تستحق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، وتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث. خلصنا من الزوجة. تأتي مثلا بالأخت، الأخت يعني الشقيقة تستحق النصف عند عدم المشاركة لها أخت أخرى، وعدم المعصب لها أخوها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث يعني من الذكور الأب أو الجد. وتستحق الثلثين متى؟ إذا كان معها مشاركة أكثر من واحدة، أكثر من واحدة. وترث بالتعصيب عصبة مع الغير إذا كان معها أخوها، وهكذا يا إخوان. تذكر جميع أحوالها في الميراث. هذه طريقة القرآن. طيب طريقة الفقهاء يأتي بالفرض، الفرض وليس بالوارث، لا يأتي بالفرض ويبين من هم الذين يرثون بهذا الفرض. أصحاب النصف، الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هذه طريقة الفقهاء. يأتون بأصحاب الربع، أصحاب الثمن إلى آخره. وإذا دققنا النظر في المنظومة الرحبية نجد أن الرحبي استخدم أي الطريقتين؟ طريقة القرآن أم طريقة الفقهاء؟ يا أبا عامر، الرحبي استخدم إيش من طريقة؟ طريقة القرآن أو طريقة الفقهاء؟ أه؟ لا بس جئت متأخرا، أحسنت. نعم، أي الطريقتين استعمل؟ نعم، طريقة الفقهاء، أحسنت. بدليل إيش؟ أصحاب النصف، وجعل يسرد خمسة أصناف يستحقون النصف، يستحقون النصف. وكلا الطريقتين جائز يا إخوان، ونحن إن شاء الله سنمشي على ما مشى عليه الرحبي من طريقة الفقهاء، ثم إذا أكملنا إن شاء الله سنأتي ونستعرض الورثة على طريقة القرآن، على طريقة القرآن، لكي يحصل ماذا؟ لا لا لا، جزاك الله خير، شكر الله لك، جزاك الله خير. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا الآن الزوج يستحق النصف بشرط ماذا؟ بشرط عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. لكن لاحظوا الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. يعني قد يكون هذا الفرع الوارث وهو الابن أو البنت ليس منه، قد يكون من زوج آخر، قد يكون من زوج آخر. هذه الزوجة لها أولاد من زوج قبله، أما منه ليس لربما معه أولاد، فيعتبر عند الزوجة فرع وارث يمنع الزوج من النصف وينقله إلى أين؟ إلى الربع كما سيأتي معنا. فلما نقول عدم وجود الفرع الوارث أي للميت،
للمورث وليس للوارث، وليس للوارث. طيب الصنف الثاني من أصناف أصحاب النصف البنت. ولاحظوا أمرا آخر أيضا سنحتاج إليه في درسنا إلى آخره. لما نقول الزوج، من الميت؟ الزوجة. لما نقول البنت، من الميت؟ من الميت؟ الأب. لما نقول الأخت، الميت؟ الأخ. واضح. وهكذا ماذا؟ لما نقول مثلا الجد، الميت من سيكون؟ ابن الابن. وهكذا يا إخوان، هذا خلاص أمر يكون تلقائي عند الشخص حين أن يسمع أحدا من هؤلاء الورثة. البنت يا إخوان، البنت كما في قوله والزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد يعني البنت. والبنت يا إخوان تستحق النصف بشرطين اثنين. الشرط الأول عدم المعصب، عدم المعصب. اثنين، عدم المشاركة. عدم المعصب، من اللي يعصب البنت؟ الابن. طيب، وعدم المشاركة أي بنت مثلها، بنت مثلها. واضح. فإذا كان هناك معصب ما ستأخذ النصف، وإنما سترث مع الابن هذا عصبه ماذا؟ عصبه بالغير. وإذا كان معها أخت ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة ما ستأخذ النصف، وإنما سيشترك البنات في الثلثين كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب الصنف الثالث، بنت الابن كما ذكر رحمه الله، قال وبنت الابن عند فقد البنت، عند فقد البنت. إذن بنت الابن بثلاثة شروط، الشرطين السابقين والشرط الثالث عند فقد البنت أي عدم وجود البنت. ركزوا معي يا إخوانا، الشرط الأول عدم المعصب، اثنين عدم المشاركة، الثالث عدم وجود البنت أي بنت للميت. واضح، عدم وجود البنت. طيب الرابع، قال وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي. الأخت وماذا يعني بالأخت ها هنا؟ الشقيقة. الشقيقة، من هي الأخت الشقيقة؟ الأخت من الأب يقال لها شقيقة. بس لاحظ بعدها سيقول وبعدها الأخت التي من الأبي. أحسنت، الشقيقة من أب وأم، الشقيقة من الأب والأم. طيب هذه هي الأخت الشقيقة، تستحق النصف بأربعة شروط، واحد اثنين ثلاثة سابقة. واضح، عدم المعصب أخوها الأخ الشقيق، وعدم المشاركة الأخت الشقيقة، وعدم وجود سنقول الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى للميت. الرابع سنزيد، الرابع يعني هنا واحد اثنين، الأول عدم المعصب، والثاني عدم المشاركة، والثالث عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. والرابع عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث. ماذا نعني بالأصل الوارث؟ ماذا نعني بالأصل الوارث؟ نعم، الأب أو الأم، بقي شيء، والجد. أيضا الجد، واضح؟ الجد أصل وارث، عندنا فرع وارث ابن بنت، ابن وبنت، أو أولاد البنين، ابن ابن أو بنت ابن، هذا فرع. أصل وارث عندنا أب وأم، وعندنا كذلك أيضا الجد، وعندنا كذلك أيضا الجد. فعدم وجود عدم الأصل الوارث، عدم وجود الأصل الوارث. لو عندنا مسألة يا إخوان، لاحظوا، شوفون هذا اللي أسفل،
طيب
لاحظوا يا إخوان، لو عندنا مسألة هالك عن قه، قه هذا رمز ليش؟ للشقيقة، للشقيقة. طيب، وعندنا أب، وعندنا أب، كم ستعطى الشقيقة؟ نعم، النصف. لماذا؟ نحن قلنا عدم الأصل الوارث، وهنا الأصل الوارث موجود. كيف؟ عدم الأصل الوارث، الآن الأصل الوارث موجود. نعم. فرع وارث، ماشي، فرع وارث، أصل وارث، أب. إذن كم تعطى الشقيقة الآن؟ النصف. أحسنت، النصف، أحسنت. كم تعطى الشقيقة يا أبا محمد؟ لا تعطى شيء. لماذا لا تعطى شيء؟ لوجود الأصل الوارث، وهو الأب، وهو الأب. إذن لا تعطى شيئا، والمال يأخذه كله الأب. عصبة وقاعدة يا إخوان، إذا وجد الأب فالإخوة جميعهم لا يرثون شيء مع الأب، يحجبهم بالإجماع. إذا وجد الأب فهو يحجب الإخوة والأخوات جميعا بالإجماع. طيب، الأب مات، أبو الميت مات، لم يتبقى إلا الجد. عندنا جد الميت، على الصحيح وهو قول الكثير من أهل العلم أنه يقوم مقام الأب فيحجب ويمنع الإخوة جميعا من الميراث، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب يا إخوة، إذن الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربع شروط: عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، عدم المشاركة وهي أختها الشقيقة، عدم وجود الفرع الوارث بنتا أو ابنا. طيب، الرابع عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث، ونعني بالأصل الوارث هنا الذي يمنعها الأب أو الجد، الأب أو الجد. طيب، باقي معنا ممن يستحق النصف، باقي معنا ممن يستحق النصف: الأخت لأب أو من الأب، الأخت الأخت لأب، والأخت لأب يا إخوان تستحق النصف بخمسة شروط. شوف الشروط يا إخوان، كل واحد بعد الثانية. هذا بشرط عدم وجود الفرع الوارث، هذه بشرطين: عدم المعصب وعدم المشاركة. هذه بثلاثة شروط: الشرطين الأولين وزيد عدم وجود البنت، عدم وجود البنت. وهنا الشقيقة بالثلاثة شروط السابقة، والرابع عدم الأصل الوارث. الأخت لأب بالشروط الأربعة السابقة، ويزاد شرطا خامسا، ألا وهو عدم وجود من؟ الشقيقة أو الشقائق، عدم وجود الشقيقة أو الشقائق. هذا هو الشرط الخامس الذي تستحق الأخت لأب ماذا؟ النصف من الميراث، النصف من الميراث.
وهذا بالنسبة لما يتعلق ب لما يتعلق بأصحاب النصف. طبعا ما نحب نتوسع زيادة حتى لا يتشتت الذهن, حتى لا يتشتت الذهن. ونحب كذلك هذا أصحاب الفروض, هذا المفروض إيش يعني قراءة سريعة ونمشي, لأنه سيأتي بيان ذلك وتفصيله في الأبواب القادمة. ودائما يا إخوان نمثل بمثال, نقول الشخص في بداية الأمر قد يجد الأمر صعبا, لكن ما أن يمضي فيه ويمشي فيه فيجد أن ما كان صعبا أصبح سهلا. ويمثلون لذلك بالطالب أول ما يدخل في المرحلة الابتدائية في الصف الأول أولى, تجده ماذا؟ يعاني صعوبة, يعرق من كتابة الألف وعليه الهمزة والباء, ويخبط بين الباء والتاء والثاء في عدد النقط, تارة يجعلها فوق تارة أسفل, إيش هذا؟ لكن أول ما يصعد للصف الثاني وينتقل إلى الثالث يرى الحروف وكتابتها وربط الكلمات, هذا من أسهل ما يكون. بل يأتي بعد سنوات وينظر إلى أخيه الأصغر منه الذي بدأ في الصف الأول يقول إيش هذا, حقكم سهل هذا, قال لك ألف باء تاء, نحن عندنا كلمات وجمل, أصبح يرى ما كان صعبا إيش سهلا. وهكذا ما يتعلق بدروس الفرائض. الآن قد تقول كيف سأحفظ أصحاب النصف خمسة وكل واحد أمامه شروط؟ يا إخوان من أسهل ما يكون, أنت ركز, حاول تحفظ هذه الأصناف الخمسة, وهذا متى يستحق النصف, وهذا بكم شرط, وهذا وامشي, وسترى هذا بعد أيام قليلة هذا من أسهل ما يكون وأبسط ما يكون من الدروس. واضح يا إخوان؟ إذن هذا بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب النصف. وبعده ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق ب ما يتعلق بأصحاب الربع. أصحاب الربع قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان من يرث الربع, قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه, وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم البنين فيما قدر, وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. أصحاب الربع يا إخوان عبارة عن صنفين من الورثة, صنفين من الورثة. أصحاب الربع عبارة عن صنفين من الورثة. الأول من قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه, من ولد الزوجة من قد منعه, أي منعه من النصف إلى أين؟ إلى الربع. إذن أول من يستحق الربع هو الزوج, والزوج يستحق الربع بكم شرط؟ واحد, وهو عدم ولا وجود؟ وجود, أحسنت, شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث, وجود الفرع الوارث, وجود الفرع الوارث. لاحظوا يا إخوان لو عندنا هالك فترك زوجا, هالكة تركت زوجا و بنتا, لاحظوا كم سنعطي الزوج؟ الربع. لماذا نعطيه الربع؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت كم ستأخذ؟ البنت كم ستأخذ؟ النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشاركة, واضح؟ طيب لو لم يكن هنا بنت, عندنا هالك عن زوج و
نقول مثلا زوج وأخت شقيقة، كم ستعطي الزوج؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. وكم سنعطي الشقيقة؟ النصف أيضا. لماذا؟ لعدم المعصب لها وعدم المشاركة وعدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث. أربع شروط مضت معنا، ولما تتكرر هذه الشروط أقول لك ليش أعطيتها النصف، تقول لي عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث. التكرار يا إخوان يزيد في حفظ الشخص، يصبح هذا عنده يعني ماذا في ذاكرته المؤبدة التي ماذا يصعب خروج المعلومة منها. إذن الزوج له الربع متى؟ عند وجود الفرع الوارث. أيضا الربع لمن؟ للزوجة أو الزوجات. عندنا اثنين، الزوجة الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، هذه تستحق الربع بكم شرط؟ بشرط واحد. ما هو؟ نعم، انتبهوا، العدم وجوده. نعم، بشرط عدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود الفرع الوارث. لما نقول زوجة، الميت من؟ الميت من يا عبد الله؟ الزوج. ولما نقول عدم وجود الفرع الوارث عند من؟ عند الزوجة أو عند الزوج؟ عند الزوج. واضح؟ إذن الزوجة واحدة أو أكثر. إذا لم يكن للميت فرع وارث ففرضهم الربع. شوف، ليس لكل زوجة ربع، هو ربع واحد. يكون للزوجة الواحدة وللزوجتين وللثلاث وللأربع، كلهم يشتركنا ويزدحمنا في هذا الفرض الواحد وهو الربع. واضح؟ واضح؟ إذن انتهينا. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. قال عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ابن أو بنت للميت، أو كان ابن ابن أو بنت ابن أيضا، إذا وجدوا يمنعون الزوج من النصف إلى الربع، وإذا كانوا غير موجودين فالزوجة أو الزوجات تأخذ الربع، وإذا وجدوا سيأتي معنا أن الزوجة تنتقل من الربع إلى أين؟ إلى الثمن، إلى الثمن. ولهذا عندنا هنا أصحاب الثمن، أصحاب الثمن. والثمن يا إخوان هو فرض صنف واحد من الورثة، صنف واحد من الورثة، وهو الزوجة أو الزوجات. الزوجة أو أكثر، الزوجة أو أكثر. طيب يا إخوان، متى تستحق الزوجة الواحدة أو أكثر من زوجة؟ إذا كان الشخص معددا عنده زوجتين ثلاث أربع، متى يستحق الزوجات أو الزوجة الواحدة الثمن؟ واضح جدا، واضح جدا معنا، افسح لك المجال. متى يستحق الثمن؟ طريقة القرآن يا إخوان، الزوجة أو الزوجات لها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للميت، فإن كان الفرع الوارث موجود تنتقل من الربع إلى أين؟ إلى الثمن. إذن الزوجة أو الزوجات تستحق الثمن متى؟ هنا عدم وجود الفرع الوارث، وهنا عكس وجود الفرع الوارث. واضح؟ إذن نقول بشرط ماذا؟ وجود الفرع الوارث. هالك عندنا عن زوجة وابن ابن،
وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. في ذكر الولد. طيب هالك عن زوجة وابن ابن. يا أبا شيماء هالك عن زوجة وابن ابن، كم ستعطي الزوجة؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث ابن ابن، وابن الابن ماذا ستعطيه؟ الباقي عصبة، كما سيأتي معنا. الباقي عصبة. واضح يا شباب؟ واضح. إذن انتهينا من أصحاب الثمن، ننتقل إلى أصحاب الثلثين. ننتقل إلى أصحاب الثلثين. ننتقل إلى أصحاب الثلثين. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأب، أي شقيقات، أو لأب أي أخوات من الأب. قال: فاعمل بهذا تصب، فاعمل بهذا تصب. والثلثان يا إخوان هو فرض أربع أصناف من الورثة. هؤلاء الأربع الأصناف لا تذهب بعيد، هم أصحاب النصف. خرج الزوج فقط، بس خرج الزوج فقط. قلنا الثلثان هو فرض أربع أصناف من الورثة. من هم؟ أصحاب النصف، خرج منهم صنف واحد وهو الزوج، والبقية هم أصحاب الثلثين، لكن في النصف بشرط إيش؟ واحدة. وهنا بشرط أن تكون أكثر من واحدة بس. ولهذا استعراضا يسيرا لأصحاب ما مضى معنا في باب النصف، ويتكرر معنا الآن في باب الثلثين، حتى أن هؤلاء الأصناف الأربعة يسمونهم بأصحاب النصف والثلثين، بأصحاب النصف والثلثين. عندنا في النصف البنت، هنا سنقول ماذا؟ البنات. البنات كما ذكرها هنا، قال: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. وهنا فائدة يا إخوان، فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بباب الفرائض. ربنا عز وجل يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. و ماذا الجمهور من أهل العلم على أن المقصود بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين، أي اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق. هذا هو قول الجمهور من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة سعد ابن الربيع الأنصاري رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان لسعد ابن الربيع، لسعد ابن الربيع، فقالت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع أي لم يترك عمهما لهما مالا إلا أخذه، إلا أخذه، فما ترى؟ قالت: ولا تنكحان، أي لا تزال صغيرتان لم تبلغ سن الزواج، لا تنكحان ولا مال لهما، مع أن سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، لكن المال أخذه أخوه عمه البنتين. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة قال حتى يقضي الله في أمرك. فنزل قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها أي خصمها عم البنتين أخو زوجها، فقال للعم اعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن والمرأة الثمن وخذ الباقي وخذ الباقي. فهذا مما استدل به الجمهور على أن المقصود فإن كن نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر يا إخوان فائدة نفيسة جدا تتعلق بالفرائض. قال رحمه الله تعالى قال وأيضا فإن قاعدة الفرائض، هذه قاعدة في الفرائض، قد أصحاب العلوم الأخرى ما يتفقون معنا، عندهم أقل الجمع ثلاثة بعض العلوم، لكن في الفرائض لا، الجمع الذي تميز به عن الواحد هو ماذا يبدأ من اثنين فما فوق. قال وأيضا فإن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد. قال وأيضا فإن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد، الجماعة عن الواحد، قال اشترك فيه الاثنان وما فوقهما، اشترك فيه الاثنان وما فوقهما. ثم مثل لذلك قال كولدي الأم، أي الإخوة لأم، كولدي الأم والبنات وبنات الابن والأخوات للأبوين أي الشقيقات أو لأب، الأخوات لأب والأخوات لأب. قال والحجب ها هنا، والحجب ها هنا قد اختص به الجماعة فيستوي، عفوا كأنه يقول والحكم ها هنا قد اختص به الجماعة فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما، فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما. قال وهذا هو القياس الصحيح، وهذا هو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة وفهم أكابر الصحابة. قال وأيضا فإن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى، فإن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. قال يدخل في حكمه الثنتان، يدخل في حكمه الثنتان وإن اختلفوا في كيفية دخولهما في الحكم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن الحكم الذي تميز فيه الجماعة عن الواحد يدخل فيه الثنتان فما فوق، هذه قاعدة في الفرائض. ولهذا قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، قد يتبادل للذهن فوق اثنتين يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، لكن لا، فوق اثنتين المقصود به اثنتان فما فوق، اثنتان فما فوق. طيب نعود يا إخوان سريعا أصحاب الثلثين أربعة أصناف. الصنف الأول يا أبا معاذ البنات، البنات بشرط ماذا؟ بشرط البنات بشرطين اثنين، واحد أن يكن اثنتان فما فوق، فما فوق. الشرط الثاني عدم المعصب. من هو المعصب للبنات؟ الابن، الابن هو المعصب. طيب اثنين، الصنف الثاني الصنف الثاني بنت الابن، بنات الابن، بنات الابن بكم شرط؟ ثلاثة شروط. الأول أن يكن اثنتان فما فوق، فما فوق. اثنين عدم المعصب، عدم المعصب. ثلاثة عدم الفرع الوارث الأقرب إلى الميت منها وهو الابن والبنت. طيب الصنف الثالث البنات، بنات الابن. عندنا من أصحاب النصف؟ هنا قلنا الشقيقة، هنا من سنقول؟ الشقيقات. بكم شرط؟ هنا ثلاثة، هنا سيكون أربعة. واحد عدم، أو قبل ذلك أن يكن اثنتان فما فوق، فما فوق. اثنين عدم المعصب وهو الأخ الشقيق. الأخ لأب ما يعصب الشقيقة أبدا. الذي يعصب الشقيقة والشقيقات أخ شقيق. الأخ لأب سيأتي معنا أنه يعصب الأخت لأب والأخوات لأب، لا نخلط بين الأشقاء والذين هم لأب. عدم المعصب وهو الشقيق. ثلاثة عدم الفرع الوارث. رابعا نفسه الشروط التي سبقت معنا في أصحاب النصف، عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث. واضح يا إخوان؟ من بقي من الصنف الرابع من أصحاب النصف هناك إذا كانت واحدة، وهنا تعطى الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة؟ نعم الأخوات، الأخوات لأب، الأخوات لأب يا إخوان بخمسة شروط. واحد أن يكون اثنان فما فوق. اثنين عدم المعصب. من المعصب للأخوات لأب؟ الأخ لأب. الشقيق لا، الشقيق ما يعصب إلا الشقيقات، لكن الأخوات لأب يعصبهن الأخ لأب. طيب ولما نقول شقيقات أي للميت، أخوات لأب أي بالنسبة للميت. واضح؟ طيب عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث. فرع الوارث والأصل الوارث هذه مصطلحات لابد نعتاد عليها، ما نستغربها. إذا قلنا عدم الفرع الوارث ماذا نفعل؟ ننظر إلى فرع الميت، ابن أو بنت، ابن ابن أو بنت ابن. واضح؟ هذا فرع وارث. عدم الأصل الوارث أي الأب أو الجد، وإن على ذكور. طيب بقي معنا شرط خامس وهو عدم وجود من؟ الشقيقات. عدم وجود الشقيقات. واضح يا إخوان؟ فهنا إذا كانت هذه الشروط كلها متوفرة سنعطي الأخوات لأب الثلثين، سنعطي الأخوات لأب الثلثين. واضح؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بأصحاب
أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين. من المناسب يا إخوان أن نؤخر أصحاب الثلث والسدس لكي لا تزدحم. ماذا يحصل؟ ازدحام وبعدها يعول الدرس. فماذا؟ فنؤخر أصحاب الثلث وأصحاب السدس إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وإذا بقي مجال أخذنا ما يتعلق بالتعصيب، أخذنا ما يتعلق بالتعصيب. وأعيد وأكرر يا إخوان، الحفظ معين على الفهم ومعين على الاستحضار للمعلومات. ولهذا مر معنا قول الرحبي رحمه الله تعالى: والثلثان وهما التمام، قال: فاحفظ فكل حافظ إمام. أنت تتعب مرة واحدة، لكن هذا المحفوظ تنتفع به عمرك كله. صبر نفسك أسبوعين مدة الدورة، حاول ماذا تجعل البداية محرقة لكي تكون النهاية ماذا؟ مشرقة. أتعب نفسك في ما ينفعك أسبوعين، لكن تبقى معك الرحبية وأنت شيبة غدك شيبة تدرس في المسجد أو في المركز أو في البيت. يأتيك طلاب العلم تدرسهم الرائد في علم الفرائض أو الرحبية أو غيرها من كتب الفرائض، وأنت لا زالت تستحضر ماذا وتهز رأسك عند أن تذكر أبيات هذه المنظومة السهلة السلسة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. Yeah.